بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير أو من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الدنيا واختار ذلك لأهله. فقالت عائشة رضي الله عنها هنا: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. إن أكلوا يوما جاعوا يوما، وهكذا لا تستمر بهم الأيام في الشبع، وهكذا كانت حياتهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الإعراض عن الدنيا والزهد فيها، ولكن دون أن يخرجه ذلك إلى أن يضر بنفسه وأن يضعفه في العبادة. فهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش في هذه الدنيا معرضا عنها مقبلا على الآخرة، وهكذا اختار لأهله. ولذلك لما سألت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن شيئا في المعيشة، يعني في طعام، في لباس، في فراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم انقبضت نفسه حتى هجر زوجات شهرا كاملا لا يكلمهن، بسبب أنهن أردن شيئا من التوسع المباح الذي عليه عامة الناس، فانقبضت نفسه وهجرهن شهرا كاملا. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهكذا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفهن الله تعالى بأعظم الصفات: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. وتأمل كيف ختم هذه الصفات الإيمانية بصفة الزهد في الدنيا، لأن قول الله تعالى سائحات يعني زاهدات في الدنيا، يكثرن من الصيام فيها ويعرضن عن شهواتها، مثل السائح يعني المسافر الذي لا يأخذ معه إلا ما يبلغه المنزل. فهكذا العبد ما يأخذ من الدنيا إلا ما يعينه على طاعة الله تعالى. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي. عروة ابن الزبير، وهو ابن أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته. فهكذا تربي أقاربها أيضا على الزهد في الدنيا وتخبرهم كيف كان عيشهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة لابن أختها: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني يمر عليهم شهران كاملان ما يطبخ في البيت شيء، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فتعجب عروة رحمه الله. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ كيف تعيشون؟ ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، والمنايح جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها غيره، ليست من باب الهدية وإنما من باب الإعارة، فيعيره إياها فيستفيد من لبنها وقتا وأياما ثم يأخذها، وهكذا يعطيها غيره، ومن باب يعني الصدقة الدائمة التي تستمر. فقالت: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا أو فيسقينا. متفق عليه. هكذا حياتهم رضي الله عنهم. فهكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا إنسان يمر عليه هو وأهله شهران كاملان ما يطبخ في البيت شيء. اليوم في زماننا لو قصر مثلا رب الأسرة ما كان في البيت طعام، ومر اليوم وما طبخ طعام، هذه تكون مشكلة، تكون يعني ممكن تؤدي إلى شيء من المشاكل في البيت، وأنت لا تنفق علينا وأنت تقصر معنا. سبحان الله، يعني الناس الآن ما يدركون هذه الحياة التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم، عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة الزهد، حياة من يريد الآخرة. قال: فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ذلك جاء في الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله. يكفي التمر، ما شاء الله فيه كل الفوائد والفيتامينات ويغني صاحبه، فلو أكل الإنسان شيئا من التمر مع الماء يكفي هذا في يومه وليلته. قال: عن أبي سعيد المقبري قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، حتى في حال زهده في الدنيا. هذا الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. ربما بعضنا يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يهواه هو، فيما يسهل عليه هو، مثلا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حركات ظاهرة في العبادة، في سمته، في الظواهر، ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الإيمانية، في الأخلاق، في الزهد، في الورع، ففي كثرة العبادة. فهذا في الحقيقة عنده تقصير شديد، وليس هذا بالاتباع المطلوب. فالاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله بقدر استطاعتك، لا سيما فيما يحقق العبودية لله. أن هذا المقصود من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هذه الدنيا عبدا رسولا، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك من السماء فقال جبريل: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلق. فنزل هذا الملك بماذا؟ خير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ربك يخيرك أن تكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا. ماذا تريد أن تكون في هذه الدنيا؟ تريد أن تكون ملكا رسولا فيعطيك الله الملك ويحول لك الجبال ذهبا، أو تريد أن تكون عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبد رسول. نريد أن يكون عبدا رسولا، عبدا، لأن هذا أعظم عند الله تعالى. عندما يعيش حياته حياة العبودية والتذلل لله تعالى، فما كان يتوسع من الدنيا، لأن التوسع في الدنيا في طعامها في لباسها في أثاث مسكنها في شهواتها، هذا يخرج العبد من كمال العبودية، ما يجعل قلبه فيه التذلل التام لله تعالى، أبدا يكون في شيء من اللهو والانشغال بشهواتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر إلى حياته كل حياة عبودية وتذلل خضوع، قال لا أكل وأنا متكئ، قال أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وينام على الحصير، وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه لما رأى قوما يأكلون شاة مشوية، وهذا أطيب ما يكون من الطعام، فدعوه فأبى أن يأكل، وهذا من كمال حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في الدنيا وعدم التوسع في طيب عيشها وطعامها. ثم جبر خواطرهم، لأن الإنسان إذا اعتذر من الدعوة لابد أن يقدم عذره حتى لا يظن فيه ظن السوء، فأخبرهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فكيف أكل أنا هذا اللحم الذي هو أطيب ما يكون؟ هكذا كانوا صلى الله رضي الله عنهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط صلى الله عليه وسلم. يقول لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، والخوان مثل الطاولة اليوم، يعني الشيء المرتفع الذي يوضع عليه الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط حتى مات. ذكر العلماء من الحكمة في هذا أن الذي يأكل على شيء مرتفع لا ينحني، فيجلس هكذا على الطاولة مثل ما نجلس اليوم. اليوم ممكن إذا دخلت بيوت الناس مستحيل أن لا تجد طاولة الطعام في البيت، لابد، هذا من أساسيات الأثاث في البيت طاولة الطعام، الناس يأنفون أن يأكلوا على الأرض اليوم. فقالوا الذي يأكل على خوان يكون هكذا مرتفع القامة فما ينحني، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض وتفرش له السفرة، يعني مثل الجلد يوضع عليه الطعام فينحني. وذلك كان يجلس يعني جلسة العبد مستوفزا يضم ركبتيه أو يرفع يعني رجلا ركبة ويضع الأخرى على الأرض وهكذا ينحني، هذا في تواضع لله حتى عند الأكل. ف لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط حتى مات، قالوا لأن هذا يعني في الغالب من فعل المترفين من فتح له في الدنيا. قال وما أكل خبزا مرققا حتى مات، الخبز المرقق يعني الذي يصفى من النخالة ويرقق ويلين، فما رأى مثل هذا الرغيف أبدا في الدنيا، كان يأكل الرغيف يعني عندما يطحن الحب يكون فيه القشور وهكذا يكون يعني فيه شيء من يعني قشور الشعير أو القمح، فما رأى خبزا مرققا، ما أكل خبزا مرققا حتى مات، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. والشاة السميط هي التي أزيل شعرها بماء ساخن وشويت بجلدها، قالوا وإنما يفعل ذلك بالشاة الصغيرة حتى يكون هذا أطيب للحم، وهو من فعل المترفين الذين يريدون أن يطيبوا طعامهم إلى يعني أعلى الحدود. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بأهل الدنيا أبدا في طعامه صلى الله عليه وسلم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل تمر رديء. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. فهنا يقول سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. والنقي قال النووي: الخبز الحوارة وهو الدرمك، يعني الخالص من النخالة الذي يعني يصفى من قشر الحب ثم يطحن الحب صافيا خالصا من النخالة، فيكون هذا أجود في الخبز، يكون نقيا صافيا. فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبز في حياته قط. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، يعني مثل يعني الذي ينخل فيه الحب بعد أن يطحن حتى يبقى القشر وينزل الطحين ثم يخبز الخبز بالطحين الصافي من النخالة والقشر؟ فيقول: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. يعني تأمل، يعني ما كانوا يضيعون أوقاتهم في صنع طعام الدنيا والخبز وينخلونه ويجتهدون في إصلاحه وتزيينه كما نفعل اليوم. اليوم كم تضيع من الأوقات والجهود والأموال كله لأجل إعداد الطعام الجيد في البيوت. هذه أصبحت عادة الناس اليوم، بل ما يمكن أن ترى بيتنا اليوم ما يكون فيه اهتمام بموضوع الطبخ وإعداد أطايب الطعام. وهذا يعني أقل ما يكون، أن ينخل الطحين الذي فيه القشر، حتى هذا ما كانوا يفعلونه. قال: فقيل لو كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه يعني بقشره وننفخه، ينفخ يعني ينفخ هذا الشعير فيذهب شيء من القشر ويبقى شيئا. قال: فيطير ما طار وما بقي ثريناه. قال: ثريناه أي بللناه وعجناه، ما بقي مما فيه شيء من النخال والقشر نجعله مع الماء ويصبح عجينا ونأكله هكذا بما فيه من القشر. فهكذا كانوا رضي الله عنهم. يعني هذه صور عملية واقعية، تأملوا كيف يعني كأننا نعيش في زمانهم، كأننا نرى كيف يأكلون وكيف يصنعون طعامهم، كيف حفظ لنا الصحابة رضي الله عنهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونها. هكذا حتى حقا يتحقق قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حقا الذي يرجو الله واليوم الآخر هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، خاصة في زهده عن الدنيا وتحقيق العبودية والإقبال على الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.